كتاب الصلاة ويشتمل على 15 بابا. الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. أما الصلاة لغة فمعناها الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما فضلها فالصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر، أي إذا أصابه أمر، فزع إلى الصلاة، وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب في كبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والدرن الوسخ. أما وجوبها فإن فرضيتها معلومة بالكتاب والسنة والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة في آيات كثيرة من كتاب الله، وقال تعالى: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ومن السنة حديث المعراج، وفيه هي خمس وهي خمسون، يعني من حيث العدد هي خمس صلوات، لكن من حيث الثواب هي خمسون، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك قال عز وجل: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، طبعا سبع سنين هجرية مش ميلادية، ويضربون على تركها لعشر، فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهو يطلق عليه لفظ الكفر، لا شك في ذلك لنص الحديث: فمن تركها فقد كفر. لكن يبقى الخلاف هل هو كفر أكبر أم كفر دون كفر، هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله. ولا صلاة مقبولة إلا ما وافقت السنة المطهرة، ولذلك في حديث المسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما قال إنه لا يحسن غيرها علمه النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصلاة. وحذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها، فقال له: كم لك سنة؟ يعني بقى لك قد إيه بتصلي؟ قال: أربعون سنة. قال: ما صليت منذ أربعين سنة. لو دي صلاتك من أربعين سنة، ما صليت منذ من أربعين سنة. ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري عن حذيفة. قال له: ما صليت منذ أربعين عاما، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ثم يعني إيه، يجب أن نحرص على الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل أيضا ينبغي على الإنسان أن لا يتساهل في السنن والآداب، لأن الإنسان ما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها لا يطمع الشيطان فيه، وإلا لو فرط في الآداب بيفتح شهية الشيطان أن يحرضه على ترك السنن. فإذا فرط في السنن يتجرع عليه الشيطان ويحثه على تضيع الفرائض، ثم تضيع الإخلاص، ثم تضيع اليقين. لأن بعض السلف قالوا إن الإيمان كقرية ذات كقرية ذات خمسة حصول: الحصن الأول اليقين، والثاني الإخلاص، والثالث أداء الفرائض، والرابع السنن، والخامس الأداب. وقدم حاتم الأصم رجله اليسرى عند دخول المسجد ثم انتبه فتغير لونه وخرج مذعورا وقدم رجله اليمنى، فقيل له في ذلك فقال: لو تركت أدبا من الآداب خفت أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. فإذا لابد من الاهتمام حتى بالآداب فضلا عن السنن والواجبات. يبدأ هنا بالباب الثاني في الأذان والإقامة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. أما الأذان لغة فهو الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسول، أي إعلام. أما شرعا فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة هي مصدر أقام، وحقيقته إقامة القاعد. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة لذكر مخصوص ورد به الشارع، هي ورد به الشرع المفروض. أما حكمهما فالأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال بالصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفاية، يعني لا في أذان في صلاة الكسوف ولا صلاة العيد، وهما من فروض الكفايات. إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. أما شروط صحة الأذان والإقامة فأول شرط الإسلام فلا يصحان من كافر، ثانيا العقل فلا يصح من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات، ثالثا الذكورية فلا يصحان من المرأة من فتنة بصوتها ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا، الرابع أن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت. طبعا الأذان الأول للفجر لأنه معروف الفجر له أذانان، أذان قبل دخول الوقت وهو الذي يكون في الفجر الكاذب حوالي ثلث ساعة قبل الفجر الصادق، والثاني هو طلوع يعني الفجر وهو الأذان الصادق فالفجر الصادق يعني. أما الجمعة فنعم قبل الجمعة أذان اللي هو الأذان العثماني الذي أحدثه أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، لما رأى الناس اتسعت المدينة وبعد الناس عن المسجد فكانوا يحضرون والإمام على المنبر، فرأى عمر عثمان أن يجعل لهم أذانا قبل وقت الأذان الأصلي كي يستعدوا للصلاة ويأتوا بكرين في سوق يسمى الزوراء في المدينة، فهذا الأذان يسمى الأذان العثماني. ممكن يسمى الأذان الأول باعتبار أنه من حيث الترتيب يقع أولا، ممكن يسمى الثاني باعتبار أنه حدث ثانيا بعد الأذان المشروع المسنون، ويمكن أيضا يسمى الأذان الثالث إذا اعتبرنا الأذان الأصلي والإقامة فيسمى ثالثا. فعلى أي الأحوال لا يجوز وليس من الأدب أن يقال إن هذا الأذان بدعة، فحاشا أمير المؤمنين يعني ذو النورين عثمان رضي الله تعالى عنه أن يوصف فعله بأنه بدعة، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فعثمان من الخلفاء الراشدين وهذا اجتهاد منه، ويجوز يعني الاقتداء به عند الحاجة كما احتاج عثمان، لو في مكان محتاجين للأذان أول قبل الصلاة حتى يعلم الناس ويجتمعوا مبكرا ويكونون موجودين في المسجد ساعة الأذان الأصلي فلا لا بأس، فنقتدي هنا بسنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه. أما عند عدم الحاجة فلا ينبغي التمسك به، فالتمسك بفعل عثمان بأن نفعل فعله إذا احتاجنا كما احتاجه، أما الآن فما نحتاج، لماذا؟ لأن مكبرات الصوت والتقاويم والأجهزة الإلكترونية والساعات أصبحت طرق التعرف على وقت الأذان كثيرة جدا، فبالتالي نحن لا نحتاج الآن. ومع ذلك ليس من الأدب أن يوصف الأذان العثماني بأنه بدعة، بمعنى أن عثمان ابتدع والعياذ بالله، كيف وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. أما الإقامة فتكون عند إرادة القيام للصلاة. خامسا أن يكون الأذان مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة وكذلك الإقامة، وسيأتي بيانه في الكلام على صفة الأذان والإقامة. ثالثا أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة، لأن الأذان والإقامة ورد بلسان عربي مبين ولم ترد بغير العربية، وقياسا على أذكار الصلاة لأن كل منهما يراد به التعبد. المسألة الثالثة في الصفات المستحبة في المؤذن، أولا أن يكون عدلا أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، إلا أن يكون أمينا. واضح؟ وإن كان والله الحمد الآن طبعا التقاويم الفلكية مفيدة جدا وهي دقيقة في موضوع الصلاة، إن أخذ بالحساب الفلكي هنا في الصلاة لا حرج فيه إطلاقا، بخلاف الصيام، لأن العلة أو السبب الشرعي لوجود الصيام هو رؤية الهلال وليس وجود الهلال، وهذه قضية أخرى، لكن هنا لا بأس بالأخذ بالله بالحساب الفلكي في موقيت الصلاة، أن يكون عدلا أمينا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن عدلا أمينا. ثانيا أن يكون بالغا عاقلا، ويصح أذان الصبي المميز. ثالثا أن يكون عالما بالأوقات، يكون دارس فقه المواقيت، يعني كيف تكون بداية يعني كل وقت ونهاية الوقت الذي قبله، أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها فيؤذن في أولها، لأنه إن لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ. رابعا أن يكون صيتا ليسمع الناس، صيتا يعني قوي الصوت أو جهوري الصوت حتى يسمع الناس. هذا الشرط الآن يعني كثيرا من لا نعتبره، لماذا؟ لأن مكبرات الصوت تعين على الجهر بالصوت حتى لو كان صوت المؤذن غير صحيح. خامسا أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. إيه رأيكم في التعبير ده كلغة يعني؟ أحسن، هو حاجة من اثنين، يقول أن يكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، يبقى هنا بدل إيه؟ بعض من كل. أن يكون مطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، أو يقول أن يكون مطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أن يؤذن قائما مستقبل القبلة. سابعا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. مش حي، هي حية اسم فعل أمر معنى إيه؟ أقبل أو هلم، يبقى حية. ثامنا أن يترسل في الأذان، يعني يتمهل في الأذان، بيتمهل لكن لا يخرج إلى حد اللحن، كما يحصل أخطاء بشعة جدا في الأذان من بعض الناس، منها ما يحيل المعنى ومنها ما لا يحيله. مثلا يعني نحاول نتذكر شيئا منها بسرعة كده، الله، الله أكبر، الله، طبعا معروف أنه لا حظ للهمزة في التفخيم، مفيش حاجة اسمها همزة تفخم خالص، همزة لازم ترقى، يبقى الله أكبر مش أكبر، يبقى أول شيء لا حظ للهمزة في التفخيم، دي قاعدة. وبعدين أين الله أكبر، المد الجامد في الألف في الأول، الله أكبر كده تحيل المعنى، لأن أصارت استفهاما، يعني هل الله أكبر، كأنه بيسأل هل الله أكبر، لماذا إذا حصل مد في الإيه؟ في الألف الأولى، الهمزة الأولى، الله أكبر كده أصبحت تحيل المعنى. أو الله، المد الشديد في الألف قبل الهاء، الله أكبر، بعده الله أكبر مثلا، وبعدين الجيم المصرية الله أكبر، أكبر بالجيم، الله لا يجبر أحدا، أكبر في همس الكف فيها همس، أكبر مش أكبر، والباء أيضا رققة، أكبر أكبر معناها الحيض أو الأكبر الطبل يعني. هذا أيضا يحيل المعنى. أشهد يمد الهمزة فتصبح استفهام، يعني هل أنا أشهد، في حين أنها جملة إيه؟ خبرية. أشهد لا إله إلا الله، ساعات يعني هنا في إدغام النون في اللام فيوقف عليها كأن في إدغام لا إله، هذا نحن أيضا لا إله إلا الله. يبقى الأذان لازم يتعلم، الأذان لازم يحد يروح للشيخ من شيوخ التجويد ويفهمه، لازم ما دام بيؤذن يتعلم كيف يؤذن، والا يكل الامر الى غيره. اكبر اشهد ان محمد، ممكن اقول لك محمد، بعضهم يقول محمد او رسول الله، اصبحت يا رسول الله كانه يناديه مش رسول الله بالضبط، وهكذا. فين رب تفتح الله أكبر، لأن في واو الله أكبر. هو موضوع مهم الحقيقة، لكن أنا حريص على الاختصار بقدر المستطاع. ففي الأذان تتمهل في الأذان، لكن لا يصل حد التمطيط والتلحين والتطريب، لكن يتمهل. أما الإقامة فيحضر الإقامة، يعني يسرع فيها. ففي الأذان يترسل، يعني يتمهل ويتأنى ولا يتعجل من غير تمطيط ولا مد مفرط. يبقى لازم احترام قواعد التجويد في الأذان، واضح؟ أما الإقامة فيحضر، أي يسرع فيها مع بيان حروفها وكلماتها ووصل بعضها ببعض بلا فصل بينها. ليه الإسراع في الإقامة؟ لأن الأذان إعلام للغائبين، الناس خارج المسجد عايزين نعرفهم من الوقت راح، فعشان كده يناسب التمهل الأذان والترسل. أما الإقامة فهي للمين؟ للحاضرين اللي حضروا في المسجد وخلاص بيستعدونه، فكأنه يقيمهم إلى الصلاة. معنى الإقامة أنك واحد قاعد بتقومه، فالإقامة يعني تدعوهم إلى القيام إلى الصلاة وهم حاضرون، فمن ثم يعني بيستحب فيها الإيه؟ يعني الحج. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة، ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وأما صفة الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. يوتر الإقامة، ألفاظ الإقامة لفظ مفرد وتر، لكن كلمة قد قامت الصلاة هي اللي بتكون إيه؟ شفع. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ما عدا ذلك بيكون إيه؟ مفردا. فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين للحديث الآلف الذكر. الحقيقة بدع الأذان كثيرة، يعني لو هنتكلم في بدع الأذان كثيرة، وأنا حريص على الاختصار بقدر المستطاع. فأنا من أعجب ما رأيت من بدع الأذان، كنت في إحدى القرى من زمان بعيد، ما كنت أتصور أن حد يعمل بدعة دي، يعني في الأذان يقول لي أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، من البدع الغريبة اللي رأيتها في الأذان. يعني لسه موجودة؟ لا إله إلا الله. وطبعا من أقبح البدع بدع الرافضة قتلهم الله في الأذان، أشهد أن عليا ولي الله وحي على خير العمل. نعم. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح. إن رجع في الأذان، الترجيع هو الترديد، بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت كما أخرجه أبو داود. هذا هو الترجيع، يعني المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته بهما أشهد أن محمد رسول الله في السر، ثم يرفع صوته بهما. هذا هو الترجيع في الأذان. أو ثنى الإقامة أيضا في روايات، وهذا اختلاف سائر، في اختلاف يعني روايات، فلا بأس لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. طيب، التثويب يطلق بعدة إطلاقات، في التثويب القديم والتثويب المحدث. التثويب القديم بتطلق التثويب على قول المؤذن في الفجر، على اختلاف بقى في الأذان الأول والثاني، أم هي إيه، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. التثويب يطلق على الإقامة نفسها، فيها يعني التثويب. ليه كلمة التثويب من ثاب يثوب، من ثاب يثوب إذا رجع، يقول ثاب إلى عقله، يعني رجع إلى عقله. فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح، يعني في صلاة الصبح لما بيقول هو حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه فيها حث للناس على المبادرة إلى الصلاة في المسجد، واضح؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم رجع ثاب بعبارة أخرى فيها نفس الحث، وهي إيه؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هنا خلاف في طبعا التثويب، ده التثويب القديم. التثويب المحدث ان هو ان بعض الناس، بعض المذاهب يعني استحبوا ان المؤذن قبل وقت الاذان بشوية يقول ايه، حي على الصلاة حي على الفلاح، او حي على الصلاة حي على الصلاة. حتى بعضهم قال النحنح، اللي بتحصل في الحرم لو تلاحظوا قبل الاذان بثلث ساعة بالمؤذن يعمل، عارفينها ولا لا؟ فدي من الاجتهاد، من اجتهاد او اظن الاحناف، يعني بيعمل صوت كده في الميكروفون. بعضهم قال النحنحه، بعضهم قال ممكن يقول حي على الصلاه بس كده لوحدها، فده تثويب محدث. اما التثويب اللي في الفجر اللي هو الصلاه خير من النوم مرتين، هل هي في الاذان الاول ام في الاذان الفجر الصادق ام في كليهما؟ هذه مسألة فيها خلاف من العلماء، من قال هي في الأذان الأول لصلاة الصبح لأجل دعوة النائم إلى اليقظة والمسارعة إلى المسجد، ولتكون تمييزا بين الأول والثاني. ومن الناس من جعله في الأذان الثاني، ومنهم من جعله في الأذانين معا. والحقيقة قضية فيها يعني خلاف، لا نفضل التفصيل فيه الآن يعني، لكن هو خلاف سائر. فما ينبغي الإخوة أن يتشنجوا بهذا الموضوع، لأن لكل دليله والمسألة محتملة لأنها تكون في الأذان الثاني فقط، وكذلك القول الأول بأنه يكون في الأذان الأول المسألة محتملة، وليس هذا من يعني وهذا من الخلاف السائر الذي ينبغي أن يعذر فيه المخالف لقيام أدلة على هذا المذهب. نكتفي بهذا بالنسبة لهذه القضية. المسألة الخامسة، ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يكرر حي على الصلاة، لكن يجيب المؤذن بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة، وكذا عقب قوله حي على الفلاح، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي الحديث أن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. والحديث يقول الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب تدعو. فالوقت بين الأذان والإقامة من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. الباب الثالث في مواقيت الصلاة. يقول الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا في أوقات محددة فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول ويستحب تعديلها في أول وقتها. تلاحظون أن المواقيت في العبادات عموما ترتبط بأمور سهلة جدا وكل الناس تستطيع أن تطبقها وهذا معنى كون الشريعة شريعة أمية. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. دي مش مدح للأمية أو للجهل لكن إيه المقصود أنها شريعة تخاطب الناس بما هو معهود عند الأميين لا تخاطب الأخصائيين ولا علماء الفلك ولا كذا وإنما الجميع يستطيع أن يؤدي العبادة بأبسط الأشياء والملاحظات مراعاة الشمس والظل وهذه الأشياء. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول فيستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فيستحب تأخيرها إلى الإبراد يعني قرب صلاة العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من فيرورة ظل كل شيء مثله وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الاصفرار ويسن تعديلها في أول الوقت وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها فقال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يعني كأنه انتزع منه أهله وماله أو فقد أهله وماله. وقال أيضا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر والشفق هي الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس. إذا وقت صلاة المغرب من غروب الشمس غياب القرص إلى مغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ويسن تعديلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم إلا ليلة المزدلفة للمحرم في الحج فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. صلاة العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل هذا وقت الإيه؟ الاختيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة. يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة. ويكره لو طبعا يدركها في جماعة، ما يتخلفش عن جماعة، لو جماعة بيصلوا على طول بعد الأذان يصلي معها ما يفوتش جماعة. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير مصلحة. لحديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. والحديث بعدها. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها، فقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخيبة في جهنم عياذا بالله. وأداء الصلوات في وقتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها، وفيه مسائل. الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي مجمع عليها. وقد دل على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل من أهل البادية وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صلى الله عليه وسلم: صدق. المسألة الثانية على من تجب. تجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويضرب عليها لعشر. في حديث رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. موضوع الضرب طبعا فصلناه قريبا في محاضرات عن كيفية تعويد الأطفال على الصلاة، كلامنا على ضوابط موضوع الضرب وكيف نطبقه بطريقة صحيحة. المسألة الثالثة في شروطها، يعني الشروط التي يتوقف عليها صحة الصلاة. شروطها تسعة: الإسلام فلا تصح من كافر لبطلان عمله، العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه، البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ. انتبه هنا للتعبير، بيقول ايه؟ البلوغ فلا تجب على الصبي، ما قالش فلا تصح، لان هي البلوغ شرط ايه؟ شرط وجوب ولا شرط صح. فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، يعني الصبي اذا كان مميزا تصح صلاته، وان لم تكن واجبة عليه ويكتب له ثوابها. فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبعة كنوع من التعويد، ويضرب عليها لعشر لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبعة. رابعا الطهارة من الحدثين، أي الأكبر والأصغر، مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. خامسا دخول الوقت للصلاة المؤقتة، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. سادسا ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة امرأة مكلفة إلا بخمار. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها إلا إذا صلت أمام الأجانب، طبعا عورة في باب الصلاة، في الصلاة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. سابعا اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، أي مكان صلاته مع القدرة، لقوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. أكثر سبب يكون يعني يعذب الإنسان به في القبر هو عدم التنزه من البول، عدم الاحتياط في قضية تجنب نجاسة البول، تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريكوا على بوله سجلا من ماء، فهذا تطهير بالمكاثرة. كاملا استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأزغ الوضوء ثم استقبل القبلة. تاسعا النية ولا تسقط بحال، تلاحظون في الشروط بعض الشروط السابقة يقول استقبال القبلة مع القدرة، اجتناب النجاسة في كذا وكذا مع القدرة، ستر العورة مع القدرة، لكن هنا ما قالش ايه مع القدرة، ان ما فيش اي عذر في انسان يترك النية، فلا تسقط النية بحال من الاحوال، لحديث ابن عمر انما الاعمال بالنيات ومحلها القلب، يعني النية عبادة قلبية وليس عبادة قولية، النية محلها القلب، عبادة تؤدى بالقلب، فلا يوجد ما يلزم الإنسان بأنه ينطق نويت أصلي الظهر فريضة 4 ركعات خلف هذا الإمام إلى آخره، كل ذا كلام ما له أي أصل، يعني أنت توضيت ونزلت من البيت ورحت المسجد وصليت السنة وعددت الأذان ولما الإقامة أقيمت وقفت في الصف وكل ذلك لسه ما نويتش الصلاة. فالنية يعني بعض العلماء قالوا لو أن الله سبحانه وتعالى كلف العبادة أن يعملوا عملا بدون نية لكان تكليفا بما لا يستطاع، يعني أصدق الأسماء حارس همام، همام أن القلب لا يتوقف عن الهم والإرادة في كل شيء، فالنية أمر سهل جدا، يعني ما تحتاجش أنك تنوي بأنك تعمل بقى إجراءات وطقوس وإلى آخره إذا بيقف ناس تتشنج في موضوع النية ويوسوس ويعيد ويزيد، لا هي نية محلها القلب، والأمر النية سهل لأنه أصلا ما فيش عمل إلا بنية، ولو ربنا كلفنا نعمل حاجة من غير نية لكان تكليفا بما لا يطاق، لأن النية أمر سهل فلا داعي للإنسان يوسوس في موضوع النية. ولا تسقط بحال، لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، ومحلها القلب وحقيقتها العزم على الشيء، ولا يشرع التلفظ بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها ولم يرد أن أحدا من أصحابه فعل ذلك. فهذه سنة إيه بقى؟ تركية، سنة هنا الترك، ترك التلفظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعني كيف يعرف الترك؟ يعرف الترك بالتصريح في النص بأن الرسول ترك كذا، كما ترك أكل الضب مثلا، لفظ صريح بأنه مثلا صلى جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، هذا دليل صريح في الترك، أو يكون الفعل مما لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة وداوم على فعله أمام الناس لتوفرت همم الصحابة على نقله، فلما يعني كثر وتكرر على ملأ ولم يرد فيه أن الصحابة واحد من الصحابة يحكي مثل هذا فدل على أنه لم يفعله، فتصبح السنة هنا سنة تركية، فالسنة هنا ترك تلفظ مش النية، طبعا النية لابد منها ركن أو يعني شرط كما ذكرنا. المسألة الرابعة في أركانها، أركان الصلاة. طبعا هو الركن ما لا وجود للشيء إلا به، لكنه يكون جزءا ذاتيا، يعني هو جزء من ماهية الشيء بحيث يتوقف قيام العمل عليه، لكن هو جزء من الماهية. الركن زي الركوع السجود، ده ركن لأنه جزء من الصلاة. أما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لا، يبقى الشرط يكون شيء خارج عن ماهية العبادة. فالركن يكون داخل في الماهية، أما الشرط فيكون إيه؟ خارجا عن الماهية. يقول الأركان هي ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط أن الشرط يتقدم على العبادة، يعني ليس جزءا منها ويستمر معها، أما الأركان فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال. وأركانها 14 ركنا لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وبيانها كما يلي. أولا، أول ركن من أركان الصلاة إيه؟ القيام. القيام في الفرض على القادر منتصرا، طبعا بالعجز بيصل الواجب، يعظ الإنسان بالعجز، لكن ما دام قادر على القيام فيجب عليه أن يقوم فيه الفرض، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن ترك القيام في الفريضة لعذر كمرض وخوف وغير ذلك فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طبعا شاع في منذ فترة كثرة المقاعد الخلفية التي توجد في المساجد، والواحد بيعجب انه يرى ناس تروح وتجيء في طلب الدنيا عادي جدا، يعني بيمشي وكله تمام، ساعة الصلاة يصلي وهو جالس. فلا بد من تنبيه هؤلاء الناس انه اذا كان يستطيع القيام وصلى الفريضة جالسا فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. اللي يقعد ده اللي يكون عنده عذر، عاجز تماما عن القيام. اما انه بعض الناس بتستسهل، بتلاقي كرسي وعايز تريح، بالذات في ناس كبار السن يستسهلون جدا في هذا الامر، فاذا هذا يبطل الصلاه، لان ركن قيام ركن. في النافله يصلي قاعد مفيش مشكله، اما في الفريضه فلا يجلس الا اذا كان عاجزا عن الايه؟ عن القيام. تكبيره الاحرام في اولها، في اول الصلاه من اركان الصلاه تكبيره الاحرام، وهي قول الله اكبر لا يجزئه غيرها، يعني ما ينفعش الله اعظم الله ارحم، لا الله اكبر لابد منها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاه فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاه بدون تكبير. ثالثا، قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، قراءة الفاتحة أولا طبعا في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. لكن طبعا يشترط أن المسبوق الذي دخل المسجد ووجد القوم ركوعا لا يشترط انه ايه؟ ياتي بتكبيرة احرام قائما منتصبا الله اكبر، لان القيام البسيط ده هو الذي يقوم مقام القيام الذي فاته، فلو كبر وهو ركع فالصلاة كده باطلة، فلازم التكبير يكون من ايه؟ من قيام. فيكبر اولا الله اكبر واقف، ثم بعد ذلك ياتي بتكبيرة الانتقال. هذه التكبيرة ما حكمها؟ لا، تكبيرة الانتقال هنا مستحبة، بخلاف ما لو أدركه في السجود مثلا أو في الجلوس فهو يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينتقل بدون إيه؟ تكبير. واضح؟ لكن إذا أدرك في الركوع فإنه يكبر قائما الله أكبر، ثم بعد ذلك يأتي بتكبير استحبا، يأتي بتكبيرة الانتقال إلى الركوع. وأيضا للخصوصية فيما يتعلق بالركوع، يستحب للإمام أنه إذا حس برجل داخل المسجد أن يطيل في الركوع قليلا حتى يعينه على إدراك الركوع لتحتسب له ركعة، إلا إذا شق ذلك على المصلين، الناس مش بتنتهي هيفضل يطول ما هيشق على المصلين، فإن لم يكن مشقة يستحب له أن، هذا من علامات فقه الإمام أن يعطي الداخل فرصة. فهذا المعنى لم يهمله الفقهاء، وإنما قالوا إنه يستحب الإمام أن إذا أحس برجل داخل، إذا كان في حالة الركوع بالذات الركوع، ليمكنه من إدراك الركعة. يقول: قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعة، أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة، يعني أدركه قائما لكن كان على وشك الركوع فما يلحقش إلى الفاتحة كاملة، فالقدر أدركه في القيام فيركع معه، لأنه إذا انشغل بالفاتحة ربما يرفع من الإيه؟ من الركوع. بس الحقيقة الواحد بيعجب، يعني في الأئمة أحوالهم عجيبة جدا في هذا الزمان، يعني ساعات بنعجب يعني كيف استطاع الإمام ده أن يقرأ الفاتحة؟ إزاي؟ تيجي إزاي مش عارف. فالواحد يصلي وما يدرك الفاتحة إطلاقا، بالذات في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة. اللي ده أعجب منه أكتر، محدش بيشتكي. ألا يعلم الناس أن الفاتحة لابد يجب عليك أن تأتي بتجويدها تجويد، هذا واجب، ولا الضالين ما تجيب ست حركات ولا الضالين، كل قواعد التجويد المعروفة. فالإنسان بيعجب يعني لدرجة الواحد يعني يدخل يقول طب انتبه بعد كده أحاول أنا بس أقرأ بقدر المستطاع بسرعة، ومع ذلك أيضا لا أدرك. فهو بيركع بسرعة، والمؤمنين بيركعوا، ده بيقروا الفتحة إزاي جابوا الفتحة؟ مش ممكن. فهذا من الامور العجيبه، ينبغي يعني تنبيه الائمه الى مثل هذا، وانه لازم يجود الفاتحه. يقول: وكذا الماموم في الجهريه يستثنى من قراءتها، لكن لو قراها في سكتات الامام فان ذلك اولى اخذا للاحوط، اقرا بها في نفسك. رابعا: من اركان الصلاه الركوع في كل ركعه لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الخامس والسادس: الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، الانتقال نفسه ثم الاطمئنان قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. سابعا: السجود لقوله تعالى: واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، فأشار بيده إلى أنفه، الأنف مرتبط بالإيه؟ بالجبهة. والحديث المعروف: رأيت أني أسجد في ماء وطين، بعد الصلاة كان أثر الطين على أنفه الشريف. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. طبعا أطراف القدمين لابد في السجود أن تستقبل بأصابع القدمين القبلة، ما ينفعش في السجود يسجد على أظافر الأصابع، بعض العلماء ممكن يبطل الصلاة بها، لأن هذا واجب، لأن الحديث قال له إيه: واستقبل بأصابع قدميك القبلة. أمر. فبعض الناس تيجي في السجود ما عرفش دور يعملوها ازاي، يروح رافع رجليه كده في الهواء، هذا اخلال بركن، لانه لازم يسجد على سبعه اعضاء، امرت، هذه من اركان الصلاه، فيرفع ساعات ايه رجليه في الهواء كده، او يسجد ويخلي يعني يسجد على اظافر القدمين، لابد ان يكون على الاظافر تستقبل القبله، يعني على الاصابع نفسها وليس على الاظافر. واضح؟ الثامن والتاسع: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. العاشر: الطمأنينة في جميع الأركان وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن. لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ثم اركع حتى تطمئن ركعة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، إلى آخره. الاطمئنان، حد الأدنى الاطمئنان تسبيحة واحدة مطمئن سبحان ربي الأعلى، بس ده الحد الأدنى. وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. الحادي عشر، التشهد الأخير لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فتأمل كلمة إيه؟ قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض. الثاني عشر، الجلوس للتشهد الأخير لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثالث عشر، التسليم لقوله وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. الرابع عشر، ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم، وهي تدل على الترتيب. المسألة الخامسة في واجباتها، يعني واجبات الصلاة، وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات، وبيانها على النحو التالي: أولا، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ما تسمى تكبيرات الانتقال، هذه واجبة، أما تكبيرة الإحرام فطبعا ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا، قول سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ثالثا، قوله ربنا ولك الحمد للمأموم فقط، يبقى الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، واضح؟ في حالة صلاة الجماعة المأموم يرد يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيسن لهما الجمع بينهما، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكذلك المنفرد. أما المأموم فهو يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد حينما يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، لحديث أبي هريرة المتقدم ولحديث أبي موسى وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، لقول حذيفة في حديثه: كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وتسن الزيادة في التسبيح في السجود والركوع إلى ثلاث، هذا أدنى الكمال، ثلاث تسبيحات أدنى الكمال. سادسا، قول رب اغفر لي في بين السجدتين، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. سابعا، التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته. فالتشهد الأول واجب إلا إذا كان الإمام قام إلى الثالثة ولم يجلس، نسي التشهد الأول. ففي هذه الحالة ما دام الإمام تلبس بالركن فأنت تتابع وتترك، يسقط الوجوب عنك، يسقط وجوب التشهد. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تتابع الإمام. سابعا، التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه، وجبره بسجود السهو. والتشهد الأول هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، والأقرب أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثامنا الجلوس له، أي التشهد الأول، لحديث ابن مسعود المرفوعة: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. ولحديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. المسألة الثالثة في سننها، سنن الصلاة، وهي نوعان: سنن أفعال وسنن أقوال. أما سنن الأفعال فكرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه ونظره في موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائمة، يفرق بين القدمين، طبعا لا يبالغ في ذلك، يعني كما يحصل من بعض الناس لا يبالغ الإنسان في هذا. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله. وأما سنن الأقوال فكدعاء الاستفتاح والبسملة والتعوذ وقول آمين والزيادة على قراءة الفاتحة والزيادة على تسبيح الركوع والسجود والدعاء بعد التشهد قبل السلام. المسألة السابعة مبطلاتها، يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. أولا يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة. ثانيا الضحك بصوت، الضحك بصوت هي القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع، لأنه كالكلام بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها كما نقله ابن المنذر وغيره. ثالثا الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. رابعا مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، الخشبة المزدوجة اللي بيكون ظهرها أعلى من إيه من مقدمته، وبيجلس عليه إيه الشخص إذا ركب الجمل مثلا، هذا هو الرحل. يعني تقريبا ارتفاع أخيرة الرحل اللي هو الظهر بيستند عليه حوالي ذراع تقريبا، يعني حوالي 48 سنتي. والرحل هو ما يركب عليه على الإبل، والإبل هو كالسرج في الفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة. نفصل قليلا في هذه المسألة. معروف أن السترة ما استترت به من شيء كائنا ما كان. السترة أنواع، ممكن السترة تكون جدار، حائط، عنزة، عصا، حربة، عمود، اسطوانة، الراحلة أو البعير، أو الشجرة أو السرير، أو شخص جالس. فكل هذا مما يصلح أن يكون يعني ممكن طوبة، أي شيء عالي عن الأرض بمقدار يعني ذراع. وقد اتفق العلماء على مشروعية السترة لكنهم اختلفوا في وجوبها، فجمهور العلماء قالوا إن اتخاذ السترة مستحب، لا تصلي إلا إلى سترة، إذا كنت تصلي منفردا سواء في بيت أو في مسجد أو في فضاء، واضح تتخذ سترة. لكن إذا كان في صلاة الجماعة فسترة الإمام سترة المأموم. واضح؟ أهم شيء الإمام في صلاة الجماعة، ما يمر شيء أمام يعني الإمام. فورد بصيغة الأمر عدة صيغ فيها أمر باتخاذ سترة، لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، ليستتر أحدكم في صلاته، لا تصلوا إلى سترة. فالحقيقة أن الجمهور العلماء قالوا أن هذه للاستحباب، والأرجح أن الأمر هنا ظاهره الوجوب، لأن جميع الصيغ جاء بصيغة الأمر ولم يرد ما ينقلها عن الأمر إلى الاستحباب. فالظاهر الله تعالى أعلم هو القول بوجوب السترة للأحاديث الصحيحة والصريحة في ذلك. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي ولني ظهرك. يعني ممكن يكون الشخص اللي جالس هو اللي سترة، لكن طبعا تتفق معه عشان ما يخليش بيك في وسط الصلاة في وسط يتحرك. وبعض الناس بتتخذ السترة بغير ما تقوله، فهو عايز يكرمك بقى تيجي ساعة ما تنزل يروح قايم وموسع لك، هو بيحسب انه بيعمل لك خدمة كده، مش فاهم ان انت وجوده يعني. فالمفروض تتفق معاه ان انا حصل لي يعني خليك ايه كسترة، لكن هو كتير من الناس بتفهم انه إن عشان يوسع لك تروح قايم خالص وماشي. طيب والصحابة كان إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، تسابقوا إلى السواري حتى يتخذوا السواري إيه؟ سترة. لكن كما ذكرنا السترة يعني أنواع، وإذا لم يجد المصلي المقدار المأمور به من السترة اللي هي قدر آخرة الرحل ذراع فوق الأرض، فيأتي بالمستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فممكن عند الاضطرار إذا لم تجد شيئا عاليا فتتخذ سترة حتى لو كان دون مؤخرة الرحل، ما توصلش لذراع. ولو اضطررت حتى لو تصلي على أرض أو كذا ممكن تعمل خط في الأرض بين ذلك على شكل هلال زي المحراب كده، هذا ممكن يكون بديل، خط هكذا قوس يعني أمامك. ممكن لو معك صوت او قلنسوة، لو معك عصا تغرزها في الارض لو امكن غرسوها، لو هي بلاط يبقى تحطها بالعرض مثلا القلنسوة اللي هي التقية، او حتى لو كانت السجادة تبسطها يبقى الحد بتاعها نهاية السجادة يعتبر ايه سترة عند انعدام السترة الايه المرتفعة على الارض. طبعا هنا هذه المسألة الحقيقة مسألة مهمة، موضوع مرور المرأة بين يدي المصلي. هي طبعا اتخاذ السترة له فوائد كثيرة، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حتى إذا ما طرأ شيء أثناء الصلاة لا يؤثر، لأن لو أنت وضع سترة ومر أمامك يعني المرأة أو كذا أو كذا من هذه الأشياء، فلو مر من وراء السترة لا يؤثر في الصلاة. لكن هذه الثلاثة بالذات في خلاف، يعني هل تقطع الصلاة مع تبطل الصلاة لمرور المرأة البالغة بينك وبين السترة؟ لو مرت تبطل الصلاة، أو الكلب الأسود أو إيه أو الحمار. فالمرأة الصغيرة لا تقطع الصلاة، لكن مقصود مرأة الإيه الحائض البالغة يعني. فمرور المرأة، طب لو امرأة مضطجعة كما كان يفعل تحصل عائشة، كانت تضطجع والرسول صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة ويصلي بالليل ما في حرج، لأن هي ثابتة هنا، مش مرور، هو الكلام في المرور. لكن لو هي ثابتة جالسة أو مضطجعة فيجوز اتخاذها إيه سترة. مرور المرأة الحائض بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة، أو لم يتخذ سترة لكنها مرت بالقرب إيه منه بقدر ثلاثة أذرع من قدميه، فهذا يعني في اختلاف. بعض العلماء قالوا تقطع الصلاة، مرور المرأة يقطع الصلاة، وقول آخر لا تقطع الصلاة، وأن الصلاة إن الصلاة لا يقطعها شيء. القول بأن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي يقطع الصلاة هو قول أو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى أجمعين. استدلوا بحديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني السترة. فلما سئل ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب كذا، قال الكلب الأسود شيطان، الجمهور أجابوا قالوا يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. قالوا إيه؟ أو الحمار والكلب. قالوا أن يقطع، أن يقطع الخشوع والذكر، وليس المقصود أنها تبطل الصلاة. أيضا هناك رواية يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ذهب إلى أن أحاديث قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء منسوخة، واستدل بأنه لا يقطع الصلاة شيء. لكن الراجح يعني طبعا هو المذهب الثاني بقى مذهب الجمهور، ان المرور هذه الاشياء لا يقطع الصلاه، والصلاه لا يقطعها شيء، وهو روايه عن الامام احمد. لكن الراجح باختصار في هذه المساله ان الصلاه تقطع بمرور المراه، تقطع يعني تفسد، تبطل الصلاه في الحال لو المراه الحائض مرت بين يدي الايه المصلي، لان ادله القطع اصح من ادله عدم القطع، وبعضها في صحيح مسلم، وهي مع هذا سالمة من المعارضة. ولأن أحاديث القطع صريحة في الدلالة ويؤيدها اللسان العربي وفهم وعمل الصحابة رضي الله عنهم. أدلة الجمهور هي عدم قطع الصلاة بالمرور على قسمين، صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح. فلا يترك العمل بأحاديث القطع الصحيحة المحكمة لمعارض هذا شأنه. أيضا القول بالقطع أحوط للمصلي وأسلم لصلاته، على أي الأحوال؟ على المصلي أن يدنو من السترة، يقترب من السترة ولا يدع أحدا يمر بينه وبين سترته، فإن أبى فليقاتله. طبعا مش يقاتله يعني يقتله المسدس مثلا، لا يقاتله، يدفعه حتى لو دخل الصلاة، يدفعه حتى لا يمر بينه وبين السترة. بعض الأحاديث فيها أن عائشة يعني قالت قرنتمونا يعني الكلب والحمار، فطبعا اقتران المرأة في هذا الحديث بالحيوانين ليس لخستها، ولكن لمعنى جاذبيتها وميل القلوب إليها، لأن الرجل ممكن يفتن بالمرأة إذا مرت بين يديه. وذلك الرافضات الخبيثات قاتلهن الله، النساء الرافضة في الحرم الشريف يظهر شيوخهم معلمينهم فهمنهم من أهل السنة عندهم المسألة دي، فتتعمد النساء الرافضيات قاتلهن الله أن تأتي أمام السني وهو يصلي، تتعمد عشان تقطع عليه صلاة. يمكن لو رصدتوا المسألة دي بتلاحظوها في الحرم في مكة أو في المدينة، أو في الحرم المكي بالذات، يعني اختلاط شوية. فهنا مش مقصود إهانة المرأة، لكن لأن المرأة هنا ممكن تفتن الرجل أو يميل إليها أو ينجذب إليها، فمن ثم يعني إيه تقطع الصلاة. أيضا القطع هنا يراد به الإبطال، فتفسد الصلاة وتستأنف من جديد حتى لو كانت نافلة. واضح؟ فالاستمرار في عبادة فاسدة يحرم، لابد من الخروج من الصلاة في هذه الحالة. الجارية الصغيرة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي. النساء لا يقطع مرور بعضهن صلاة بعض، لأن في حديث أبي ذر إيه؟ يقطع صلاة الرجل المسلم. القطع خاص بالرجال. وعن قتادة لا تقطع المرأة صلاة المرأة. استثنى الحنابلة في المشهور عنهم جواز المرور بين يدي المصلي إذا كان في مكة، وعده بعضهم من خصائص مكة لشدة الزحام فيه. كان هو الأصل الإنسان يتحرى إنه إذا كان سيصلي يتجنب مرور الناس بين يديه، وكذلك الطائف مثلا أو اللي ماشي في المسجد يتجنب المرور بين يدي المصلي يتجنب. لكن حقيقة أحيانا الزحام كأمر واقع فعلا يكون شيء لا يطاق، لا يطاق، وبالذات بقى لو جم الناس اللي هم الجهلة بيجي في قلب المطاف أثناء الحج مثلا ولا في رمضان، في الزحام الشديد جدا جدا، والجهل الفاحش هو اللي يزين له ان هو يروحوا جايبين عزوة كده ويعملوا له حماية وهو عشان يصلي ركعتين سنة، وهم جميعا يرتكبون كبيرة من الكبائر، لأن طبعا يؤذون الطائفين أذية شديدة جدا ويعرضون أنفسهم للخطر، ممكن أن يسحقوا تحت الأقدام من اجل تحصيل سنه. ولو كان عنده فقه يروح يصلي السنه دي فوق في الدور الثاني او الثالث او في اي مكان او حتى في بيته بعد ما يروح، سنه الطواف، فعشان يحصل سنه يرتكب كبيره وهي اذيه المسلمين. فازاح التقيده هو الطواف ساعات هي الابحر من البشر وهو بيعوم بيك، واحد بيصلي ركعتين كيف تتجنبه؟ واضح؟ طيب المبطلات الصلاة الخامس كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط. السادس استدبار القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. السابع اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. يعني واحد رايح يعمل عينة مثلا بول أو غائط تحليل وماشي شايل مع العينة فما يصليش بيها، ما ينفعش يصلي بيها. هو أصلا المفروض ينزه المسجد حتى لو لم يلوث المسجد، المفروض يعمل حسابه ما يدخلش بيها المسجد، لكن نفرض أن يصلى بيها ثم تذكر فجأة أثناء الصلاة، ففي هذه الحالة فورا يزيلها يبعدها عنه. فإذا تذكر واتبقاها تبطل صلاته لأنه متصل بإيه؟ بالنجاسة. اتصال النجاسة للمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر. العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا. في بدعة جديدة من بدع الإخوة، والإخوة لهم بدعة للأسف الشديد، بدعة جديدة معرفش يعني إيه اللي طلعها في دماغهم. بيجي الأخ يصلي إمام وبيقول التشهد، أول ما يجي بقى هيسلم يروح مدد إيده ومسك الميكروفون والسلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة. ما هذا؟ منين جبتوا الكلام ده؟ يعني أسوأ ما في الفروض، يعني ما في الأمر. نفرض إن المأمومين مش هيسمعوا صوته واضح من غير الميكروفون، هيحصل أولا إن هو لو رفع صوته الميكروفون بيوصله، لكن افترض إيه المشكلة؟ سوف يعرف الناس بمئة طريقة أنك انصرفت من الصلاة. لأن الناس سوف تتحرك بعد الصلاة يرى أشياء كثيرة يعرف أن انتهى، لكن هو لو رفع صوته المسافة قريبة، ممكن لو رفع صوته أو يتضبط الميكروفون بحيث يكون قريبا من سامع أي حل، لكن مش إن احنا نواظب على إن كل ما يجي يسلم يروح رافع منين الميكروفون. دخلت فعل جديد من أفعال الصلاة، زي ما واحد عايز يقيم الصلاة يبدأ الله أكبر الله أكبر والكهرباء لسه ما وصلتش، راح يقاطع الأذان ويستنى لما ترجع يوصلوا الكهرباء. عشان إيه؟ أنت مش شرعت في الإقامة، مالك والكهرباء ما تنقطع الكهرباء، تكمل تلبست بالعبادة. يعني ما فيش داعي للارتباط بهذه الأشياء الحادثة بهذا الغلو. فهذه من بدع الإخوة، مسألة إن يمسك الميكروفون وهو بيصلي قبل ما يسلم وعشان الصوت يوصل. ارفع صوتك والميكروفون في الأرض، أو دبر الميكروفون يكون مرتفع بطريقة معينة بحيث ما تحتاجش تحمله، لكن مواظبة على مثل هذا الشيء هذا طبعا يعني فعل مكروه. نعم، أين في متحل؟ في متحل، التكنولوجيا تقدمت دلوقتي. الاستناد لغير عذر، لأن القيامة شرط لصحتها. يعني واحد بيصلي جنب العمود أو جنب الجدار ويروح إيه؟ مسنود تماما على العمود، تبطل صلاته. ها إذا لم يكن هناك عذر، ممكن واحد عنده مثلا شلل الأطفال أو شيء، هذا معذور يستند لأنه هيقع. لكن لو واحد ما عندهش عذر يستند ليه؟ طيب كيف نحدد الاعتماد الذي يبطل الصلاة من غيره؟ نفترض أن العمود ده مثلا متحرك موبايل، فلو استندت عليه استناد بحيث إذا لو قدر إزالته تقع فهذا يبطل الصلاة. لكن ساعات الواحد من شدة الزحام بيضطر انه يلتصق بالجدار، فبيستند هنا مش بكلياته ده بسبب الزحام فقط. واضح ولا غير واضح؟ فالاعتماد يبطل الصلاة. اعتماد ايه مقداره؟ اللي هو لو أزيل الجدار فجأة تقع فده يبطل الصلاة. وقوموا لله قانتين. الحادي عشر، تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. ثاني عشر، تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم. الثالث عشر، تعمد السلام قبل إتمامها. الرابع عشر، تعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، الواحد يتعمد أن يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى. الخامس عشر، فسخ النية بالتردد بالفسخ، يعني يفكر يطلع من الصلاة ولا ما يطلعش، إذا وصل لحالة التردد تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن استدامة النية شرط. أما الموسوس ده مشكلة تانية، الموسوس مش علاجه في إن هو نديله درس الفقه، الموسوس علاجه ياخد أدوية. مش بضحك مش هزار، دي مشكلة مش هو ليست باختياره. فمش عايز أخرج الموضوع ده لأنه بيستفزني كثيرا جدا، يعني إن كثير من الناس عندها وسوسة وترفض أن تذهب للتعالج عند الطب النفسي، هو يعني بيؤذي نفسه. الموسوس مش علاجه انك تفتيه، علاجه بيقول لك اخضع للدواء وبعد ما يتحسن تعالى اسال. ما يكره في الصلاه يكره في الصلاة الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. واضح أن الوقت لن يكفينا فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.